الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين عدد العابدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. قال شيخنا الأعظم أعلى الله مقامه: وأما عمل الحر فإن قلنا إنه قبل المعاوضة عليه من الأموال فلا إشكال، وإلا ففيه إشكال من حيث احتمال اعتبار كون العوضين في البيع مالا قبل المعاوضة، كما يدل عليه ما تقدم عن المصباح. لا زال كلامنا حول اعتبار حول عدم اعتبار كون العوض من الأعيان وكفاية كونه من المنافع. وذكرنا بأن الشيخ قدس الله نفسه الزكية قد فهرس هذا المطلب ليبحث فيه حول ثلاثة أبحاث، والبحث الثاني منهما هو فيما لو كانت المنفعة عمل حر، فهل تصح المعاوضة عليها أم لا؟ ولعل الوجه في ذكر الشيخ قدس الله نفسه الزكية لهذا النحو على نحو الاستقلال هو التعقيب على ما أفاده سابقا من أنه لا إشكال في كون العوض ماذا؟ من المنافع. فلأنه أطلق الكلام هنالك لا إشكال في كون العوض من المنافع، والحال أن بعض المنافع فيها كلام، لذلك توقف عند المنافع التي فيها كلام من أجل التنبيه على أن ما مر من الإطلاق ليس على ما هو عليه. وكيف كان؟ فالبحث حول هذا النحو نستعرضه من خلال جهات ثلاث. الجهة الأولى بيان موضوع المسألة. موضوع هذه المسألة هو عمل الحر، فما هو المقصود من عمل الحر؟ بيان ذلك أن عمل الآدمي يمكن تقسيمه إلى قسمين: القسم الأول أن يكون عمل مملوك، والقسم الثاني أن يكون عمل حرا. ولا إشكال في أن القسم الأول مما تصح المعاوضة عليه، فإن الإنسان مثلا لو كان يملك عبدان واشترى شيئا لا إشكال في صحة أن يجعل خدمة عبده ماذا؟ عوضا عن ذلك الشيء الذي اشتراه. لماذا؟ لأنه مالك لخدمة العبد تبعا لمالكيته ماذا؟ لرقبته. ف فكما يجوز له التصرف في رقبته وأن يجعل العبد عوضا في المعاملة البيعية، له أيضا ماذا؟ أن يجعل خدمة العبد عوضا في المعاملة البيعية، لأنها مملوكة له ولها مالية. فإذا إذا كانت خدمة العبد، إذا كان عفوا عمل الآدمي عمل مملوك، فلا إشكال في صحة المعاوضة عليه، وإنما الكلام كل الكلام في ماذا؟ في عمل الحر. وعمل الحر يمكن أيضا تقسيمه إلى قسمين. القسم الأول ما لم تتم المعاوضة عليه، كما لو أن شخصا اشترى مثلا من شخص عينا معينة وجعل العوض خدمة أو عملا يقدمها لذلك البائع كخياطة ثوب مثلا، فهذا العمل الذي هو خياطة الثوب عندما جعله عوضا في المعاملة البيعية ما كانت قد تمت المعاوضة عليه قبل ذلك. والقسم الثاني أن يكون عمل الحر مما تمت المعاوضة عليه، كما لو استأجر شخص خياطا لخياطة ثوب، فهنا عمله بما هو عمل حر الذي هو الخياطة قد تمت المعاوضة عليه. ثم أنه بعد أن تمت المعاوضة عليه اشترى هذا الإنسان المستأجر لهذا الخياط اشترى عينا من شخص ثالث، فقال له أنا أشتري منك هذه العين في قبال أن يكون عوضها ماذا؟ خياطة ذلك الرجل لثوب. صار واضحا؟ فهنا عمل الحر الذي جعل عوضا هو عمل الحر الذي تمت المعاوضة عليه. فالكلام أين؟ الكلام هنا في هذا البحث يدور حول عمل الحر الذي لم تتم المعاوضة عليه، وأما عمل الحر الذي تمت المعاوضة عليه فلا شك أن له مالية وأنه مملوك لمن عاوض عليه، وبما أنه مملوك وله مالية صح له أن يجعله ماذا؟ عوضا. ولكن عمل الحر الذي لم تتم المعاوضة عليه بعد هو محل الكلام في هذا الباحث. إذن موضوع المسألة ها هنا عمل الحر وليس عمل المملوك، وكذلك هو عمل الحر الذي لم تتم المعاوضة عليه وليس عمل الحر الذي ماذا؟ تمت المعاوضة عليه. هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية هي بيان منشأ الإشكال في جعل عمل الحر عوضا. ما هو منشأ الإشكال في أن يكون عمل الحر الذي لم تتم المعاوضة عليه ماذا؟ عوضا. منشأ الإشكال يبتني على تمامية مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى أن البيع هو مبادلة مال بمال، أن البيع هو مبادلة مال بمال، هذه مقدمة. المقدمة الثانية هو أن عمل الحر الذي لم تتم المعاوضة عليه ليس مالا، والمقدمة الثالثة هي أن مالية العوضين المعتبرة في صحة البيع هي مالية العوضين قبل البيع وليست مالية العوضين التي تتحقق بالبيع. الثالثة أن مالية العوضين، العوض والمعوض المعتبرة في صحة البيع لأنه مبادلة مال بمال، هي المالية المتحققة للعوضين قبل تحقق البيع وليست المالية المتحققة للعوضين بتحقق البيع أو بعدها. إذا ضممنا هذه المقدمات الثلاث إلى بعضها البعض نصل إلى النتيجة، فنقول بأن عمل الحر الذي لم تتم المعاوضة عليه ليس مالا، هذا من ناحية، ومن ناحية فإن البيع مبادلة مال بمال وتعتبر في البيع تحقق المالية قبل ماذا؟ قبل تحقق البيع. وبما أن عمل الحر لا مالية له قبل تحقق البيع فلا يصح أن يكون ماذا؟ عوضا في البيع، وتكون المعاملة البيعية التي يكون فيها عمل الحر عوضا باطلة. صار معلوما؟ هذا منشأ الإشكال في صحة كون عمل الحر عوضا. الجهة الثالثة تحقيق المطلب، وهل أن عمل الحر مما تصح المعاوضة عليه كما يرى ذلك المعاصرون، أم أن عمل الحر مما لم تصح المعاوضة عليه كما يرى ذلك شيخنا الأعظم قدس الله نفسه. هنا حتى نحقق هذا المطلب بوضوح نحتاج إلى الوقوف عند المقدمات الثلاث التي استند إليها استدلال شيخنا الأعظم، لنرى أن هذه المقدمات هل هي تامة أم ليست بتامة. نأتي إلى المقدمة الأولى، وهي أن البيع هو مبادلة مال بمال، والذي يظهر من شيخنا الأعظم قدس الله نفسه تمامية هذه المقدمة، إذ أنه وإن اختار تعريفا للبيع سيأتينا بعد ذلك، إلا أنه عندما اختاره قال والأولى أن يعرف، وظاهر تعبيره بالأولى أنه هو الأفضل، لا أن التعريف الذي ذكره صاحب المصباح لا إشكال، لا أن التعريف الذي ذكره صاحب المصباح فيه إشكالون، مما يعني أن تعريف صاحب المصباح للبيع بأنه مبادلة مال بمال مقبول لدى شيخنا الأعظم، فالمقدمة الأولى تامة عنده. ولكن سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه ناقش في تمامية هذه المقدمة وقال بأن تعريف صاحب المصباح إنما هو تعريف لغوي، والأصل في التعريفات اللغوية عدم اعتبارها لعدم حجية قول اللغوي، إلا أن نستعين لإثبات حجيتها بقرائن. والحال أن القرائن في المقام معاكسة لماذا؟ لما أفاده صاحب المصباح في تعريف البيت. ما هي القرينة المعاكسة؟ القرينة المعاكسة هي الفهم العرفي. قال السيد الخوئي بأن الفهم العرفي للبيع مخالف لما ذكره صاحب المصباح، إذ أن العرف يرون تحقق البيع وإن لم تكن هنالك لأحد العوضين مالية. فمثلا عندما يقدم شخص على شراء ورقة بالية، هذه الورقة مشتملة على خط جده أو أحد أجداده، لا شك أن هذه الورقة لا مالية لها عندها، لأن ما له مالية هو ماذا؟ هو ما يتنافس العقلاء عليه، المال ما يتنافس العقلاء عليه، وورقة بالية عليها خط جد فلان ليس مما يتنافس العقلاء عليها، فلا مالية لها. ومع ذلك فإن العاقل لو أقدم على شراء هذه الورقة بثمن عال جدا لا يرى العقلاء بأن ذلك ليس بيعا، وإنما يقولون هو بيع سفهي، على الخلاف عند الفقهاء في أن البيع السفهي صحيح أم ليس بصحيح، يأتينا في محله إن شاء الله. فالعقلاء والعرف يرون تحقق البيع، إلا أن العقلاء يقولون هذا بيع سفهي، مما يعني أن مفهوم البيع ليس متقوما عندهم بماذا؟ بمالية كلا العوضين، وإلا لو كان متقوما بمالية كلا العوضين كما يعرف صاحب المصباح لقالوا هذا ليس ببيع، لا أنهم يقولون هو بيع إلا أنه بيع ماذا؟ سفهي، لكانوا ينفون عنه عنوان البيع لو كان البيع متقوما بالمالية، والحال أنهم لا ينفون. وهذه قرينة على أن تعريف صاحب المصباح لا حجية له، إذ أن الفهم العرفي قائم على خلافه. فالمقدمة الأولى بنظر سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه ليست تامة. المقدمة الثانية هي أن عمل الحر غير المعاوض لا مالية له. هذه المقدمة هل هي تامة أم لا؟ استدل على هذه المقدمة بأدلة أهمها دليلان. الدليل الأول ما أشار إليه شيخ المحققين الأصفهاني أعلى الله مقامه في حاشيته على المكاسب، وحاصله أن المالية أمر ثبوتي، وإذا كانت المالية أمرا ثبوتيا فنحن لدينا قاعدة يعبر عنها بقاعدة الفرعية، وهي أن ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له. وعلى ذلك فإذا كانت المالية أمرا ثبوتيا فلا بد أن يكون هنالك ما تثبت له، صحيح أم لا؟ ونحن نريد هنا أن نثبت المالية لأي شيء؟ لعمل الحر. نريد أن نثبت المالية لعمل الحر، إذ المدعى أن عمل الحر ليس مالا، ونحن نريد ماذا؟ أن نثبت المالية له. خب، فإذا المالية أمر ثبوتي وعمل الحر لا بد أن يكون ثابتا قبل ماذا؟ قبل تحقق المالية لتكون ثابتة له. حينئذ نقول عمل الحر إن تمت المعاوضة عليه صار له ثبوت فتثبت له المالية، وأما إذا لم تتم المعاوضة عليه فإنه قبل البيع، إذا أردنا أن نثبت المالية له بالبيع، قبل البيع لا وجود له لتثبت له المالية، وبعد البيع لا معنى لثبوت المالية له، لأننا نحتاج إلى ثبوت المالية له ماذا؟ حال البيع. فحينئذ ننتهي إلى أن عمل الحر لا مالية له، لأن نكتة ثبوت المالية أن يكون لعمل الحر تحقق، والحال أن عمل الحر قبل البيع لا ثبوت له لا تحقق له، إذن ماذا؟ إذن لا مالية له، لأن المالية أمر ثبوتي. واضح؟ والجواب عن ذلك، عن هذا الاستدلال، تأملوا جيدا، هو أن قاعدة الفرعية لا كلام فيها، وأن ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، لا كلام في ذلك. إنما الكلام هنا وهو أن ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له يكون تابعا لظرف الثبوت، يكون تابعا لأفق الثبوت. يعني ماذا؟ يعني إذا كان الشيء ذهنيا فلا بد أن يكون ثبوته للمثبت له في أي ظرف؟ في الذهن. وإذا كان الشيء خارجيا فلا بد أن يكون ثبوته للمثبت له في أي ظرف؟ في الخارج. فإذا الثابت إذا كان خارجيا نحتاج أن يكون المثبت له ماذا؟ خارجيا. إذا كان الثابت ذهنيا نحتاج أن يكون المثبت له ماذا؟ ذهنيا. خب، نأتي للمالية، نقول المالية هل هي أمر خارجي أم هي أمر اعتباري؟ لا شك أن المالية أمر ماذا؟ اعتباري، وليست أمرا خارجيا. المالية اعتبار عقلائي، العقلاء يعتبرون المالية مثلا للريالات النقدية الجديدة ولا يعتبرون المالية للأوراق النقدية التي ألغي التعامل بها مثلا، مما يعني أن المالية أمر ماذا؟ اعتباري. الأوراق النقدية قبل إمضاء الدولة لها العقلاء لا يعتبرون لها المالية، فلا تكون لها مالية. إذا أمضتها الدولة صار لها ماذا؟ اعتبار عند العقلاء، صارت لها مالية، فالمالية أمر اعتباري. وإذا كانت أمرا اعتباريا فثبوتها للمثبت له الاعتباري وليس للمثبت له ماذا؟ الخارجي. تماما كما أن الثابت الذهني لا بد أن يكون لمثبت له ذهني، الثابت الخارجي لمثبت له خارجي، أيضا الأمر الاعتباري لا الثابت الاعتباري لا بد أن يكون لمثبت له ماذا؟ من سنخه اعتباريا. حينئذ نقول عمل الحر قبل المعاوضة عليه مما يتنافس عليه العقلاء أو لا؟ لا شك أنه ماذا؟ مما يتنافس عليه العقلاء. فإذا له ثبوت في عالم الاعتبار أو لا ثبوت له؟ له ثبوت. فإذا كان له ثبوت فثبوت المالية له يكون ماذا؟ من ثبوت شيء لشيء بعد ثبوت المثبت له. فإذا الإشكال مبني على الخلط بين المثبت له الخارجي والمثبت له ماذا؟ الاعتباري. أو فقل الإشكال نابع عن عدم التوجه إلى ظرف الثبوت، وأن قاعدة الفرعية مرتبطة بظرف الثبوت. صار واضحا؟ فالدليل الأول على أن عمل الحر قبل المعاوضة عليه لا مالية له، هذا الدليل ليس بتاما. الدليل الثاني أن يقال بأن المالية أمر اعتباري كما اتضح، وإذا كانت أمرا اعتباريا فإن الأمر الاعتباري له آثار تترتب عليه. فمثلا عندما تتحقق المالية من آثارها الاعتبارية تحقق الاستطاعة للحج. إذا تحققت المالية تحققت الاستطاعة ماذا؟ للحج. من آثارها الاعتبارية لزوم الضمان عند التفويت. فإذا كان هنالك افترضوا مثلا مملوك لشخص، وهذا المملوك حبسه شخص آخر بحيث فوت على مالكه ماذا؟ منافعه، وفوت عليه الاستفادة من ماليته، يكون ماذا؟ ضامنا بلا شك. من آثارها الاعتبارية تحقق الغنى للفقير. فإن الفقير إذا حاز على ما له مالية يكون بعد الفقر ماذا؟ غنيا. من آثارها الحجر على المفلس، فإن المفلس إذا فقد ما له مالية ماذا؟ حجر عليه. كل ذلك من آثار ماذا؟ من آثار المالية. إذن المالية أمر اعتباري تترتب عليه ماذا؟ آثار اعتبارية. هذا واضح أو غير واضح؟ خب نأتي إلى عمل الحر الذي لم تتم المعاوضة عليه. عمل الحر هل تترتب عليه هذه الآثار الاعتبارية التي تترتب على المالية؟ كلا. يعني لو أن الحر الذي يتمكن من الخياطة مثلا، أو يتمكن من الحدادة، أو يتمكن من النجارة، لم يكن مستطيعا للحج، وكان لو آجر نفسه للخياطة أو الحدادة يتمكن من الحج، فهو عمله موجود عنده، هل يقال له مستطيع؟ كلا. لو حبسه شخص هل يلزم على ذلك الشخص الضمان لأنه قد فوت عمل الحر؟ كلا. لو كان فقيرا هل يصبح غنيا؟ كلا. مما يعني أن الآثار المترتبة على المالية لا تترتب على مجرد عمل الحر، فإذا كانت لا تترتب نستكشف أن عمل الحر ماذا؟ لا مالية له. فالمقدمة الثانية التي أفادها شيخنا الأعظم تامة، وهي أن عمل الحر لا مالية له. صار واضح؟ ولكن هذا الدليل أيضا أجيب عنه، وحاصل الجواب هو أن الآثار المذكورة كالاستطاعة والضمان ليست مما تترتب على محض المالية، وإنما تترتب على المالية المضافة إلى الشخص بالإضافة الملكية. يعني الآن لو كانت عند الشخص أموال لا تعود إليه، يعني ليست مضافة إليه بالإضافة الملكية، هل يعد مستطيعا وإن كانت الأموال بين يديه؟ كلا. إنما يعد مستطيعا إذا كانت الأموال ماذا؟ مضافة إليه بالإضافة الملكية. صحيح أم لا؟ لو كان الإنسان كما هو الحال عند مراجعنا مثلا، لو كانت بين يديه أموال الشيعة، هل يعد غنيا أم لا يزال فقيرا؟ لا يزال فقيرا. لماذا؟ لأن الأموال لم تضف إليه بالإضافة الملكية أو الإضافة المالكية. إذن الآثار الاعتبارية ليست مما تترتب على محض المالية، بل تترتب على المالية المضافة إلى الشخص بالإضافة ماذا؟ المالكية. خب نأتي إلى عمل الحر. نقول عمل الحر هل هو مضاف بالإضافة المالكية الاعتبارية قبل أن يعاوض عليه أم لا؟ نقول لا. لماذا؟ لأنه يملكه بالملكية الذاتية، فإن كل شخص يملك أعماله وأفعاله بالملكية الذاتية، فإذا كان يملكها بالملكية الذاتية لا مجال لتعلق الإضافة المالكية الاعتبارية بها، إذ ما هو مملوك بالملكية الذاتية لا معنى لأن يملك بالملكية ماذا؟ الاعتبارية. إذن عمل الحر ليس مضافا إلى صاحبه قبل، ليس مضافا إلى صاحبه بالملكية ماذا؟ الاعتبارية، بالإضافة المالكية الاعتبارية. فإذا كان ليس مملوكا لصاحبه بالإضافة المالكية الاعتبارية إذن لا تترتب عليه ماذا؟ آثاره. فإذن عدم ترتب الآثار على عمل الحر لا لأجل عدم ماليته وهو مال، وإنما لأجل عدم إضافته إلى مالكه بالإضافة المالكية الاعتبارية. صار معلومة شيخنا؟ واضح. وعلى ذلك فالدليلان وهما أهم الأدلة التي استدل بها على أن عمل الحر لا مالية له غير تام، والصحيح أن عمل الحر مال. لما؟ لأنه مما يتنافس عليه العقلاء، فإذا كان مما يتنافس عليه العقلاء ويبذلون بإزائه المال فهو ماذا؟ مال كغيره من الأموال، إذ أن مناط المالية تنافس العقلاء. ولا شك أن عمل الحر وإن لم تتم المعاوضة عليه مما يتنافس عليه العقلاء. فالمقدمة الثانية التي بنى عليها شيخنا الأعظم الاستدلال ليست بنقية، واضح. المقدمة الثالثة هي اعتبار المالية للعوضين قبل ماذا؟ قبل البيع. هل هذه المقدمة تامة أم لا؟ نقول بأن الوجه في هذه المقدمة كما لعله يظهر من كلمات الشيخ، أو يمكن استظهاره من كلمات الشيخ، هو أن البيع كما عرفه صاحب المصباح مبادلة مال بمال، إذن فله موضوع وله محمول. الموضوع هو المالان، المحمول هو المبادلة، مبادلة مالين، تمامون. وعندنا بأن المحمول، وهذا مر عليكم في علم المنطق في علم الأصول، بأن المحمول متأخر رتبة عن الموضوع، إذ لو لم يكن هنالك موضوع لا يمكن أن يتحقق ماذا؟ محمول. وإذا كان كذلك فالمبادلة لا يمكن أن تتحقق إلا مع وجود ماذا؟ مال. فإذا لا بد أن يكون المالان يعني العوضان مالين قبل تحقق البيع حتى تتحقق ماذا؟ المبادلة، لأن المبادلة محمول على موضوع والمحمول متأخر عن الموضوع رتبة. فإذا إذا عرفنا البيع بأنه ماذا؟ بأنه مبادلة مال بمال، والمبادلة بمثابة المحمول للموضوع، فلا بد من افتراض العوضين مالين قبل تحقق المبادلة ليتحقق عنوان البيع، واضح. وهنا أشار الشيخ الأعظم إلى أمرين لا بد من الوقوف عنده، وهو أنه أشار إلى أن احتمال اعتبار لزوم تحقق المالية للعوضين قبل البيع كاف للمنع من جعل عمل الحر عوضا، للمنع من صحة البيع فيما لو كان عمل الحر ماذا؟ هو العوض. ما هو مقصوده من ذلك؟ مقصوده من ذلك أننا عندما نقول البيع مبادلة مال بمال، فتارة تتحقق تحقق المالية قبل تحقق البيت للعوضين معا، ونتيقن بتحقق البيع لتحقق المبادلة، تمام أم لا؟ ولكن تارة يكون أحد العوضين لا مالية له، فحينما يتحقق البيع يعني تتحقق المبادلة نشك في تحقق البيع. لماذا؟ لأننا نشك في تحقق المبادلة، ما دام أحد العوضين ليس مالاً فإننا نشك في تحقق المبادلة، فإذا شككنا في تحقق المبادلة نشك في تحقق عنوان البيع، وحينئذ لا يصح التمسك بعمومات وإطلاقات أدلة صحة البيع ولزومه. لماذا؟ لأنه يكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، إذ أننا نشك في أن هذا ماذا؟ بيع، فلا يمكن التمسك بالعمومات حينئذ. وعلى ذلك فمحض الشك في اعتبار المالية يكفينا للمنع ماذا؟ من تصحيح المعاملة التي يكون فيها عمل الحر عوضان. واضح؟ ولكن التحقيق أن هذه المقدمة ليست بتامة أيضا. لماذا؟ لأنها مبنية على تمامية تعريف صاحب المصباح، والحال أن تعريف صاحب المصباح كما ذكرنا إنما هو تعريف لغوي، والتعريف اللغوي لا وتعريف اللغوي لا حجية له في نفسه، وإذا كان لا حجية له في نفسه حينئذ لا يصح التعويل عليه، بل ينبغي ماذا؟ بل ينبغي تدعيمه إما بشواهد عرفية أو بشواهد مثلا لغوية. والحال أنه لا شاهد عليه لا من اللغة ولا من العرف، وبالتالي فإذا لم يساعد العرف على ذلك فلنا أن نقول بأن المعاملة البيعية إذا تحققت وإن كان العوض غير مال حال التحقق، حال تحقق المعاملة، إلا أنه بالمعاملة يكون ماذا؟ يكون مالا. العرف لا يمنع ماذا؟ من صدق عنوان البيع حينئذ. فلو باع شخص كتابا على شخص آخر بأن يخيط له ثوبا العرف لا يمنع من تحقق عنوان ماذا؟ عنوان المعاملة البيعية، لأنهم يرون بأن خياطة الثوب لها مالية وإن تحققت هذه المالية بالبيع نفسه، لا يضر ذلك بتحقق البيع. وهذه التدقيقات أن المالية لم تتحقق قبل البيع وإنما تحققت أثناء البيع مما لا يلتفت إليها العرف في مقام ماذا؟ في مقام النظر إلى المالية. فإذا خلاصة الكلام، إن صححنا المقدمات الثلاث بتمامها، إن ناقشنا في المقدمات الثلاث بتمامها فننتهي إلى نتيجة، وهي صحة ماذا؟ جعل عمل الحر عوضا. وإن أثبتنا صحة واحدة من المقدمات، لو واحدة يكفينا، إن أثبتنا صحة واحدة من المقدمات سيما المقدمة الثانية أو الثالثة، إذا أثبتنا صحة المقدمتين أو إحداهما الثانية أو الثالثة فإن الصحيح ما ذهب إليه الشيخ الأعظم من عدم صحة جعل عمل الحر ماذا؟ عوضان. صار معلومة؟ لا بأس اليوم أن نطبق عبارة الشيخ بعد أن انتهينا من هذا المطلب. أكو عندكم وقت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال: كتاب البيع، وهو في الأصل، وذكرنا ما هو المراد من الأصل فيما تقدم، كما عن المصباح مبادلة مال بمال، وتقدم معنى المبادلة، وذكرنا أن الصحيح هل هو التعبير بالمبادلة أم هو التعبير بالتبديل، والظاهر اختصاص المعوض بالعين، وتحدثنا عن منشأ الظهور، قلنا لماذا قال هو والظاهر، بيناه أيضا، اختصاص المعوض بالعين، فلا يكون المعوض منفعة، فلا يعم إبدال المنافع بغيرها، بل هذا يكون ماذا؟ إجارة أو صلحا، ولا يكون بيعا. وعليه استقر اصطلاح الفقهاء في البيع، وأيضا بينا عند تقرير الدرس لماذا استقر اصطلاح الفقهاء، فلا نعيد. نعم، ربما هذا دفع إشكال مقدر، أنت عندما تقول بأن المعوض لا بد أن يكون عينان، هم هنا إشكال، وهو ربما يستعمل يعني البيع في كلمات بعضهم في نقل غيرها، يعني نقل غير الأعيان التي هي المنافع، بل يظهر ذلك من كثير من الأخبار. إذن هو مستعمل في الكلمات كما في كلام الشيخ الطوسي الذي ذكرنا، وكذلك هو وارد أيضا ماذا؟ في الأخبار. وقلنا ثلاث طوائف: طائفة الأولى كالخبر الدال على جواز بيع خدمة المدبر، وقرأنا. طائفة الثانية وبيع سكن الدار التي يعلم لا يعلم صاحبها، أيضا قرأناها. طائفة الثالثة وكأخبار بيع الأرض الخراجية وشرائها. خب، فإذا البيع لا يلزم فيه على ضوء ذلك أن يكون المعوض من الأعيان، بل يمكن أن يكون من المنافع. يقول: كلا، والظاهر أنها مسامحة في التعبير. خب، أما بالنسبة إلى الشيخ الطوسي واضح، لأنه قد أخذ اللفظ ماذا؟ من الروايات. أما بالنسبة إلى الروايات فلأنه استعمال، والاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، كما يقول: وإن مثلا ثقل عليك ذلك، شلون كل هذا يكون من باب الاستعمال الأعم من الحقيقة والمجاز؟ يقول: هذا له نظير في المقابل، كما أن لفظ الإجارة يستعمل عرفا في نقل بعض الأعيان كالثمرة على الشجرة، والحال أن الإجارة ماذا؟ نقل منافع أو نقل أعيان؟ نقل منافع، مع ذلك عبر عنها بنقل الأعيان حتى في الروايات. وأما العوض فانتهى الكلام عن المعوض هنا بأنه لا بد أن يكون من الأعيان، هذا حسن. وأما العوض الذي يدفعه المشتري فلا إشكال في جواز كونها منفعة، كونها لاحظ المنفعة، وإلا في كونه يعني يرجع إلى العوض، كما في غير موضع من القواعد وعن التذكرة وجامع المقاصد، ومرت علينا كلماتهم مفصلة. ولا يبعد عدم الخلاف فيه، يعني خلاف في ماذا في كونه من المنافع، هذا لا يبعد عدم الخلاف فيه. نعم نسب إلى بعض الأعيان الخلاف فيه، قلنا كيف للتو قد قلت لا يبعد عدم الخلاف، وفي السطر الثاني تقول ماذا؟ نسب لبعض الأعيان الخلاف فيه، وأجبنا عن ذلك بوجهين. نسب إلى بعض الأعيان الخلاف فيه ولعله لما اشتهر في كلامهم من أن البيع لنقل الأعيان، والظاهر لكن هذا التعليل الذي اعتمد عليه هذا العظيم وهو الوحيد قدس الله نفسه لاشتراط أن يكون العوض من الأعيان لا يمكن الاعتماد عليه. لماذا؟ لأنهم عندما يقولون البيع نقل الأعيان فالظاهر إرادتهم ماذا؟ بيان المبيع. نقل الأعيان يعني نقل المبيع، نقل الأعيان نقل المبيع، والمبيع كما للتو فرغنا لا بد أن يكون ماذا؟ عينا، فعبر عنه بأنه نقل الأعيان. وقلنا أيضا هذا لعله يرتبط بملاحظة أن البيع فعل البائع والبائع ينقل العين، لذلك يقال نقل الأعيان. نظير قولهم إن الإجارة لنقل منافع. فإذا انتهينا إلى أن جعل العوض من المنافع لا كلام فيه. وأما عمل الحر، طيب عمل الحر من المنافع، فلما أدرجته مفصلا، فلما جعلته مستقلا للنكتة التي ذكرناها. وأما عمل الحر فإن قلنا إنه قبل المعاوضة عليه من الأموال فلا إشكال، كما لو كانت قد تمت المعاوضة عليه، وإلا يعني إن أنكرنا أن يكون من الأموال ففيه إشكال. لماذا الإشكال؟ من حيث احتمال اعتبار كون العوضين في البيع مالا قبل المعاوضة، يقول هذا يكفينا الاحتمال، احتمال اعتبار مالية العوضين قبل البيع هذا يكفينا. لماذا يكفينا؟ قلنا لأنه حينئذ لا نحرز صدق عنوان البيع عليه، وإذا لم نحرز لم يمكن تطبيق العمومات والإطلاقات لأنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. من حيث احتمال اعتبار كون العوضين في البيع مالا قبل المعاوضة فما يدل عليه ما تقدم عن المصباح. كيف يدل؟ لأنه قد بين وجود محمول وموضوع، فالموضوع هو المال والمحمول المبادلة، مبادلة المالين، والمحمول متأخر عن الموضوع، إذن لا بد من تحقق المالية قبل ماذا؟ قبل تحقق المبادلة. وكما ترون فإن الشيخ الأعظم لم يحسم رأيه في هذه المسألة ويظهر منه التوقف فيها، وإن كان إلى ماذا؟ إلى المنع من المعاوضة على عمل الحر أميل وأقرب، لأنه قد اعتمد على تعريف المصباح ولم يناقش فيه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أنتم إن شاء الله تعالى. سلمكم الله. سلمكم الله. نعم. لنفس المالك لا لغيره. ما هو مملوك لا معنى لملكيته، فحصيل حاصل.
لاعتبار يمنع أن يتعلم حتى بهذا،
اعتبار عقلائل وغير عقلائل.
يعني
إيه لو كلامنا في الاعتبار العقلائي، اعتبار العقلائي لا بد له من ثمرة،
يعني
لا يتعلق الاعتبار بشيء عبطا اعتباطا عبثا، بل يتعلق الاعتبار بشيء لثمرة لهدف. فهنا حينما نقول بأن هذا مملوك بالملكية الذاتية، فتملكه بالملكية الاعتبارية لأي هدف؟ ها معنى لك
تحقق هذه الآثار التي نسيناها، يعني يترتب عليه الآثار هذه التي نحن نسيناها، هي تترتب فيكون له ثمر.
لا يرى للعقلاء، لا يراه العقلاء مملوكا بالملكية الاعتبارية. عقلاء ما يرون مثلا ما يرون الإنسان مستطيعا، عندما لا يرونه مستطيعا مع أنه قادر على الخياطة، قادر على الحدادة، قادر على النجارة، يكشف ذلك عن أنهم لا يضيفون إليه هذه، لا يرتبون ملكية اعتبارية على هذه الأعمال. نعم هي مملوكة بالملكية الذاتية له، ولا يستطيع أحد أن يصادرها منه، مملوكة له وحر في عمله، إلا أن العقلاء لا يضيفون لهذه، لا يعتبرون الملكية لها. لو كانوا يعتبرون لها الملكية حينئذ لكان ماذا؟ لكان تترتب عليها الآثار، والحال أنها لا تترتب، فيعلم أن العقلاء لا يعتبرون لها الملكية.
يعني المشكلة عقلائية لا عقلية،
هي عقلائية كلها عقلائية، كلها عقلائية.
في النقاش المقدمة الأولى للشيخ رامكار، لأن السيد الخوي قال أنه المالية ما يتنافس عليه العقلاء.
نعم.
ولكن هذا النقاش الجاري بأن رقم الشيخ هو أنه المنفعة المحللة المقصودة هي المالية. وأما السيد الخوي فرق بين أنه العرف والشر. كأن السيد الخوي يرى المالية مالية عرفية ما يتنافس عليه العقلاء. ولكن يتنافى مع كلام الشيخ، يكون النقاش مبنائيا.
وين جهة التنافي؟
بأنه حتى لو تنافس عليه العقلاء عند الشيخ الأعظم لا يكون له المالية.
لماذا؟
هب أنه تنافس عليه
العقلاء. لماذا؟
لأنه يرى هذا مبنى.
شو يرى؟
المنفعة المحللة المقصودة.
طب هنا منفعة محللة مقصودة أو لا؟
بنظر الشيخ الأعظم؟
أيه؟
ظاهرا لا.
لماذا؟ لماذا أن يشتري الإنسان تراثا لجده ليست منفعة محللة مقصودة؟ فإذا له مالية حتى على نظر الشيخ. وتقولون بأنه غير منفعة، وتقولون بأنها منفعة لكن غير محللة، وتقولون بأنها منفعة محللة لكن غير مقصودة، وكل ذلك لا يصدق على المثال الذي أفاده السيد الخوي.
ألا يقصد عند النوم؟ ليست مقصودة عند النوم.
مقصودة عند النوم، ليش مو مقصودة عند النوم؟
النوع المنحصر
عند نوع من يعتنون بتراث أجدادهم، نوع يعتنون بتراث أجدادهم. نعم لا يعتنون بهذا بخصوصها، لكن يعتنون بالعنوان الكلي تراث الجد.
هو الشيخ فهمي صح يا فلان، هم صح لما انت نادرا لو قصدت صحيح.